بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التعريف الذي اختاره المصنف رحمة الله عليه، وتمتينا لتعريفه ذكر مجموعة من الإشكالات ودفعها ليثبت حينئذ أن المقتضي لهذا التعريف موجود، وأن المانع وهو هذه الإشكالات مفقود. لكن ينبغي أن يعلم أن بعض هذه الإشكالات مشتركة الورود بين هذا التعريف وبعض التعاريف السابقة، والمصنف لم يدعي اختصاص هذه الإشكالات بتعريفه، لكي يشكل عليه كما في بعض الحواشي بعدم الاختصاص، وإنما غاية ما ذكر أنه ليتم تبني هذا التعريف بقي إشكالات لا بد من دفعها. الإشكال الأول أن هذا التعريف يترتب عليه تال، ذهب جملة من المحققين إلى فساده، ألا وهو جواز إنشاء البيع بلفظ التمليك. بيان الملازمة أن لفظ التمليك قد أخذه المصنف في بيان حقيقة البيع، فيكون مرادفا للبيع ماهية. فإذا كان كذلك فينبغي أن يجوز إيجاب البيع باللفظ المرادف لماهيته. والحال أن بعض الفقهاء عليكم السلام جعل لفظ ملكتوه من قبيل الكنايات التي لا تنعقد بها المعاملات. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأننا نلتزم بالتالي ولا نلتزم بفساده، حيث سوف يأتي عند الحديث عن ألفاظ الإيجاب والقبول أن البيع ينعقد بملكته يرحمه، وبالتالي لا مانع من التعريف بأمر يقتضي صحة الإيجاب بملكته. ونحن هنا لسنا بصدد بيان جامع للبيع على جميع المباني، وإنما بصدد بيان ما نعتقده في حقيقة البيع. ونحن نعتقد أن البيع ينعقد بالتمليك، فالإشكال الأول غير وارد. الإشكال الثاني أن هذا التعريف لا يكون منعكسا وجامعا لجميع ما يصدق عليه أنه بيع، حيث لا يشمل بيع الدين على من هو عليه. فمثلا لو كان لي في ذمتك عشرة دنانير فطلبت منك أن أشتري الكتاب بما في ذمتك، في هذه الصورة البائع هو من عليه الدين، فإذا أردنا أن نطبق التعريف وهو قولنا تمليك عين بمال، فإن التمليك في المقام لا يصدق، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه، فمن كانت ذمته مشتغلة بالدين هذا يعني أن عليه شيء، فلا معنى للقول أنه يملك ما عليه. إذ يلزم اتحاد المالك والمملك عليه، فتقدم نظير هذا الإشكال. فإذا كان التعريف لا يشمله فلا يكون جامعا لما تقدم من اتفاقهم في دخول هذا المورد في البيع. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول ما تقدم سابقا من أنه فيما نحن فيه نلتزم بالملك الآني، والإسقاط الحدوثي. تقريبه أنه لو كان المقصود بأن بمن هذا البيع أننا نريد أن نحدث ملكية للذمة ونبقى على ذلك، لصح أن يقال إن الإنسان لا يملك مالا على نفسه، حتى يصح أن ينقله للغير. لكن لو التزمنا كما في بيع من ينعطق عليه بحصول الملك آنا ما، وبعد حصول الملك في تلك اللحظة ليترتب الإسقاط وإبراء الذمة، وهذا ليس بغريب إذ له نظير يظهر في قضية التهاتر. التهاتر الذي يستعمل في المقام بمعنى التساقط من الطرفين، فلو صادف أن انشغلت ذمتي بعين من شغلت لو صادف أن انشغلت ذمتي لك بعين من شغلت ذمتك لي مقدارا، فالفقهاء أفتوا بالتهاتر، فيكون ما في ذمة أحدنا مقابل ما في ذمة الآخر، فهذا النوع من النقل مع فرض أن الإنسان لا يملك مالا على نفسه كاشف عن أن الملكية حصلت في آن ما وأتبعها سقوط ما في ذمة كل واحد منه. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، أن هذا الإشكال، أي إشكال أصل الإشكال من عدم جامعية التعريف، لا يختص بأخذ لفظ التمليك في تعريف البيع، فإن حقيقة البيع مع قطع النظر عن الألفاظ التي نريد أن نصيغ بها هذه الحقيقة، يقتضي وجود مبادلة وتمليك، فما دامت هذه الحقيقة داخلة في كمون البيع، فبأي لفظ عبرنا سوف تبقى المشكلة، فيؤدي ذلك إلى ضرورة الالتزام بعدم كون بيع الدين على من هو عليه من مصاديق البيع. ملتفت للنتيجة؟ يعني هو لا يريد أن يقول أن هذا الإشكال أنتم تظنون أنه مختص علي يرد على غيري أيضا، لا، يريد أن يقول بالنتيجة في كل هذه العبارات التي نعبر بها عن حقيقة البيع، في البيع يوجد ماذا؟ شيء أنت كنت مالكا له تريد أن تملكه للغير، سواء عبرت بالمبادلة، عبرت بالنقل، عبرت بالإنشاء، عبرت بالإيجاب والقبول، بأي تعبير عبرت هذه الحقيقة موجودة. طيب، فإذا كان هذا التمليك، هذه الحقيقة لا تتحقق في بيع الدين على من هو له، يجب أن نقول هو ليس ببيع. الإشكال كم؟ ثالث، أن هذا التعريف ليس مضطردا وليس مانعا عن دخول الأغيار، فإن بعض ما ليس ببيع يصدق عليه تمليك عين بمال، ألا وهو المعاطات. لما سوف يأتي في محله من أن الإنشاء على نوعين: إنشاء بتوسط اللفظ، وإنشاء بتوسط الفعل. فإذا استغنينا في التعريف عن الإيجاب والقبول الظاهرين باللفظ، فمن الطبيعي حينئذ أن تدخل المعاطاة أين؟ في التعريف. والحال أن المشهور ذهبوا إلى عدم بيعية المعاطاة. يجيب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين: الأول أن المعاطاة كما سوف يأتي على مبنانا هي بيع. ثانيا، لا نسلم ما ذكر من أن المشهورة حكموا بعدم بيعيتها، وسوف يأتي قريبا ونوضح الالتباس الحاصل في فهم عباراتهم. المشهور يقصدون مما ظاهره نفي البيعية في الواقع نفي الصحة. فمعنى أنه ليس ببيع أي ليس ببيع صحيح، لا أنه من مقولة أخرى غير البيع. وعليه فإذا كان التعريف شاملا للبيع فهو المطلوب، لأن المعاطاة بيع. وقد ذكرت آنفا أن المصنف ليس بصدد تعريف البيع الصحيح، ولذا استغنى عن إيراد قيد التراضي. ذكرتم المطلب؟ هذا كان الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، نعم، الثاني نعم هذا الجواب الثاني. أما الإشكال الرابع، الإشكال الرابع يرتبط أيضا بعدم مانعية التعريف، حيث يصدق على الشراء، والشراء مما يقابل البيع. والشيء لا يصدق على مقابله. تقريب ذلك أن المشتري الذي يدفع الدراهم مثلا بقبوله للبيع يملك دراهمه بعوض، وهو الدار مثلا، فالتمليك بعوض شيء يصدق على كل من البيع والشراء، فلا يكون التعريف مانعا للأغيار. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بعد تقديم مقدمة حاصلها أن التعاريف في مقام صدقها وانطباقها لها مدلولان: الأول المدلول الاستقلالي، والثاني المدلول الضمني. فلو قيل مثلا الإنسان حيوان ناطق، فالمدلول استقلالي للتعريف هو حقيقة الجنس والفصل المأخوذان فيه، ومدلوله التضمني مثلا، من باب التمثيل لا تشكل عليه، مثلا أنه ماش، والتعاريف يكون مصب نظرها إلى أي مدلول؟ إلى المدلول الاستقلالي. وفيما نحن فيه لما قلنا بأن البيع إنشاء تمليك عين بمال، فهذا التعريف ينصرف إلى مدلوله الاستقلالي، باعتبار أن الرغبة العقلائية في الأعم الأغلب تتعلق بالأعياد، فيراد حينئذ اقتناؤها ونقلها. فيدفعها البائع لتعلق رغبة المشتري بها، فيكون التعريف استقلالا ناظرا إلى تمليك البائع. نعم، هذا التمليك لما كان بمال وعوض فيقابله تمليك من قبل المشتري، وهذا التمليك من قبل المشتري تبعي وضمني، فلا يكون مقصودا في البيع، لما عرفت من أن التعريف يكون ناظرا إلى المدلول الاستقلالي لا المدلول التبعي والضدي. هذا الإشكال كم؟ الرابع. الإشكال الخامس أن فرض التعريف ينتقض بنوعين من المعاملات. الأول المصالحة القائمة على عين بمال، والثانية الهبة المعوضة. ففي الصلح على الأعيان في الواقع نجد أن أحد المتصالحين يملك العين بماذا؟ بماله، فيصدق عليه تعريف البيع، وكذا الحال في الهبل معوضة. أهبك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني مثلا دينارا، فأنا في الواقع في هذه الهبة ما هو حقيقتها مضمونها؟ أملكك هذا الكتاب بدينار، فيصدق عليه أنه بيع. نقرأ هذا المقدار ربما نسينا شيء. يقول: فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال، ولا يلزم عليه شيء من الإشكالات المتقدمة. نعم، يبقى عليه أمور لأن هذه الأمور مختصة بهذا التعريف، منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكته. أن صحة هذا التعريف يتوقف على جواز الإيجاب بلفظ ملكته. ليش قلنا؟ لأنه أخذ في حقيقته وإلا لم يكن مرادفا له، ويرده. نعم، نلتزم بذلك أنه الحق كما سيجيء. ومنها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه. وفيه مع ما عرفت قبل درسين وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه ورجوع هذا التملك إلى ماذا؟ إلى رجوعه. لا، هنا كلمة رجوعه ليس بمعنى أنه هذا التملك معناها الإسقاط، لا، بآله، يعني هذا التملك آني ينتهي إلى أن يصبح ماذا؟ إسقاطا. ورجوعه إلى سقوطه عنه نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع، إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك. فمهما عبرت عن البيع أنت في الواقع تخرج شيء من ملكك تعطيه إلى ملك الغير وما يساويها من الألفاظ. ولذا قال فخر الدين إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شيء مما يساويها، يساوي ماذا؟ يساوي الملكية كالمبادلة والنقل وما، فلا يعقل البيع. ومنها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة مع حكم المشهور بل دعوى الإجماع على أنها ليست بيعا، قلنا أجاب عن ذلك بجوابين. وفيه ما سيجيء من كون المعاطاة بيعا، هذا أولا، وأن ما نسب إلى المشهور غير صحيح لأن مراد النافين نفي البيع الصحيح لا مطلق البيع. ومنها صدقه على الشراء، والحال أن الشراء مما يقابل البيع. كيف يصدق على الشراء؟ فإن المشتري بقبوله للبيع يملك الدرهم بالدار مثلا. وفيه أن التمليك في الشراء ضمني وإنما حقيقته التملك بعوض، ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكته. ليش؟ لأن تكون حينئذ من ألفاظ الكناية بالنسبة للشراء، سواء تقدم على الإيجاب أو تأخر. وبه يظهر، هذا نسينا أن نشرحه، هذا حط ضعه هنا قبل الإشكال الخامس. من جوابنا على هذا الإشكال يظهر جواب عن نظير هذا الإشكال في الإجارة، فإنه في الإجارة أملكك المنفعة بالدرهم مثلا، والدرهم فضة وهي من الأعيان، فيصدق على دافع الدرهم وهو المستأجر ماذا؟ أنه ملكني العين بماذا؟ بماله، لما تقدم من صحة وقوع المنفعة ماذا؟ عوضا. فالإجارة من قبل المستأجر ماذا تكون؟ تكون بيعا لصدق تمليك العين بماله. واضح الإشكال؟ والجواب هو الجواب، فإن مستقلة في الإجارة ما هو؟ هو تمليك المنفعة بالدرهم، وهذا يستتبع تمليك الدرهم بالمنفعة. والتعاريف تكون ناظرة إلى المدلول ماذا؟ الاستقلالي لا الضمني والتبعي. هذه معنى العبارة. يقول: وبه يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين، مستأجر العين لكي ينتفع بها، يعني لأن الإجارة كما تقدم عن الشهيد في اللمعة ماذا؟ تتعلق بالأعيان لأجل المنفعة. لمستأجر العين بعين، حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال، أعني المنفعة، حيث قلنا سابقا أن العوض يصدق على المنافع. وجه الظهور أن هذا التمليك يكون ضمنيا فلا يشمله التعريف. ومنها انتقاد طرد التعريف بالصلح على العين بمال وبالهبة المعوضة. هذا من الإشكالات الصعبة، يأتي التعرض له غدا إن شاء الله.